ذكر المؤلف رحمه الله ما تحصل به الردة. أولا قال فمن أشرك بالله، وليعلم أن الردة تكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالترك. الردة تكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالترك، هذه أربعة أنواع، أربعة أنواع للردة. بالاعتقاد كأن يعتقد ما يقتضي الكفر وظاهره الإسلام، مثل حال المنافقين. وتكون بالقول كالاستهزاء بالله عز وجل والقدح فيه أو في دينه أو ما أشبه ذلك. وتكون بالفعل كالسجود للصنم. وتكون بالترك كترك الصلاة، كترك الصلاة مثلا، وكترك الحكم بغير ما أنزل الله رغبة عنه. طيب، كراهة ما أنزل الله من أي أنواع؟
كفر
أكبر. كفر أكبر، لكن من أي أنواع الأربعة؟
الاعتقاد.
داخلة في عمل القلب، يعني كراهة عمل القلب، فهي عمل.
والشك الشخيات.
نعم، هذا اعتقاد، لأن الشك هذا ينافي الواجب من اعتقاد اليقين. قال المؤلف رحمه الله فمن أشرك بالله، من أشرك بالله الجواب كفر. من هذه اسم شرط جازم، وفعل الشرط كفر وما عطف عليه، أشرك وما عطف عليه، وجواب كفر. قوله من أشرك بالله ظاهره الإطلاق، وأن كل شرك فهو كفر، ولكنه ليس على إطلاقه، لأن من الشرك ما هو أصغر ومن الشرك ما هو أكبر. وهذا الباب إنما يكون في الشرك الأكبر، لأنه في باب الردة. فالشرك الأصغر كالحلف بغير الله معتقدا أن تعظيم هذا المحلوف به دون تعظيم الله، لكنه حلف به تعظيما له، ويسير الرياء وما أشبه ذلك ما هو معروف. هذا لا يدخل في الكفر، إلا أن يقال إنه كفر دون كفر. لكن على كل حال فإنه لا يدخل في كلام المؤلف هنا، لأن كلام المؤلف هنا يراد به إيش؟ الشرك الذي يكون ردة، وهذا لا يكون إلا بالأكبر. طيب، أشرك بالله سواء كان باعتقاد أو قول أو فعل. باعتقاد بأن يعتقد بأن لله تعالى شريكا في الخلق أو في التدبير أو في الملك أو في العبادة أو ما أشبه ذلك. هذا إذا اعتقد هذا وإن لم يفعل فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. بالفعل مثل أن يسجد للصنم، ما تكلم بشيء لكن يسجد للأصنام، أقول هذا شرك بماذا؟ بالفعل. بالقول مثل أن يدعو غير الله، وكان بالشرك الآن أن يدعو غير الله أو يستغيث به أو يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وما أشبه ذلك، هذا مشرك بالقول. فالإشراك سواء كان بالقلب أو بالقول أو بالفعل يعتبر ردة عن الإسلام. ومن الإشراك بالله أن يشرك مع الله غيره في الحكم، بأن يعتقد أن لغير الله أن يشرع للناس قوانين يحلونها محل شريعة الله، فهذا أيضا مشرك بالله، لقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلى آخره، ليعبدوا إله واحد. وكانوا يحلون ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون ما أحل الله فيحرمونه، هذا مشرك بالله. أما من سن هذه القوانين فقد جعل نفسه في مقام الألوهية أو في مقام الربوبية، يعني جعل نفسه ربا مشرعا، ومن أطاعه في ذلك ووافقه عليه فهو مشرك، فهو مشرك لأنه جعله في منزلة الرب في التشريع والتقنين. طيب هذا الأول. أو جحد ربوبيته، الجحد غير الشرك، لأن الشرك فيه إثبات لشيئين، لكن هذا جحد، قال إن الله تعالى ليس برب وليس للناس رب، نسأل الله العافية. هذا جحد، مثل من كالشيوعيين والدهريين وطائفة من العلمانيين ومن أشبههم، هؤلاء يجحدون الرب ويقولون كما قال سلفهم: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، نسأل الله العافية. قد سلخ الله قلوبهم عن اليقين وعن مشاهدة الآيات، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وإلا كيف يمكن لعاقل أن يجحد ربوبية الله عز وجل؟ الجاحد لله جاحد لنفسه قبل أن يجحد الله. ليش؟ لأن قوله: من خلقك؟ خلقك أبوك؟ هل أبوك هو الذي خلق هذا الماء الدافق الذي يتكون من الجنين؟ هل أمك خلقت هذه البويضات التي تحل فيها هذه الحيوانات فتكون بشرا؟ إما أن يقول لا، وإما أن يقول نعم. إن قال نعم فنقول: في أي معمل صنعها أبوك أو أمك؟ بين لنا، فسينقطع. إذا قال: لم يخلقها أبي ولا أمي، نقول: من خلقها؟ خلقها رئيسك؟ نعم. طبعا سيقول: لا. من خلقها؟ النتيجة سيقول: الله. غصبا عليه، إلا أن يكابر، فإذا كابر فالمكابر ما في فائدة في الكلام معه. هذا فرعون يعلم أن الذي أنزل التوراة على موسى هو الله، ولا لا؟ ويخاطب موسى بهذا الخطاب: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ولم يقل ما علمت، بل سكت. لكن مع ذلك يقول لقومه: أنا ربكم الأعلى، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. يقول ذلك إيش؟ عن يقين واعتقاد، ولا عن مكابرة؟ عن مكابرة. فالمكابر ما في فائدة. وإلا فكيف يمكن لأي عاقل يتدبر أدنى تدبر ينكر ربوبية الله عز وجل؟ هذا الكون العظيم بسمائه وأرضه ونجومه وشمسه وقمره وبحاره وأنهاره وأشجاره وجباله ووهاده، أحد إذا يخلقه؟ لو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا مثل أصغر نجمة وكوكب في السماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. لو جاءت جميع معدات الخلق، جميع المعدات لتبعث هذا الريح الهواء الذي يعم المنطقة ويأتي بهذه الريح العاصفة لتقلع الاشجار وتهدم الخيام، يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. من اللي جاء بها؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ولكني أقول لكم: المكابر المعاند لا فائدة من مجادلته، لأنه سيقول: لا أسلم وينصرف، ما في فائدة. فالذي يجحد ربوبية الله لا شك أنه كافر، وهو أعظم من الذي يشرك مع الله، لأن المشرك أثبت بعض الحق، ولكن هذا أنكر كل الحق. فمن جحد ربوبية الله فلا شك في كفره، وكذلك من جحد وحدانيته ولعل المؤلف يريد الوحدانية هنا وحدانية الألوهية، لأنه لو أراد بالوحدانية الشرك، يعني لو أراد بجحد الوحدانية الشرك لكان تكرارا مع قوله فمن أشرك بالله، لكن لما ذكر الربوبية ثم الوحدانية ثم الصفات فالظاهر أنه يريد الوحدانية هنا وحدانية الألوهية، يعني من أنكر أن الإله هو الله وحده فقد أشرك بالله فقد كفر، مثل أن يعتقد أو يقول أو يفعل ما يدل على أنه يرى أن هناك معبودا سوى الله، معبودا يستحق المعبود سوى الله عز وجل، مثل من؟ مثل يعبدون اللات والعزى ومنات، يعبدونها يتقربون إليها بالذبح والركوع والسجود. أما الدعاء فالدعاء من العبادة وله تعلق بالربوبية. طيب، إذا قال إن هناك شيئا من المخلوقات يستحق أن يتأله له ويعبد فهو كافر مرتد، كافر مرتد، أو جحد صفة من صفاته. إذا جحد صفة من صفاته فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يكفر مطلقا، لأنه أطلق صفة من صفاته، لكن تمثيله بالشرح يدل على أن مراد الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالعلم والقدرة، ومع ذلك ففيه نظر. الجاحد الصفات وش معناه؟ المنكر لها، المنكر لها، والمنكر للصفات يجب أن نقول إنه ينقسم إلى قسمين. الأول أن يجحدها تكذيبا، والثاني أن يجحدها تأويلا. إذا جحدها تكذيبا فهو كافر في كل حال، لأنه مكذب لما ثبت لله عز وجل، مكذب، والمكذب لشيء من كتاب الله وسنة رسوله ثابت عنه هذا كافر. مثال ذلك أن يقول ليس لله سمع، ليس لله وجه، ليس لله يد، لم يستوي الله على العرش وما أشبه ذلك، نقول هذا كافر. لماذا؟ لأنه مكذب، وتكذيب خبر الله ورسوله كفر. هذا القسم الأول. القسم الأول أن يكون جحده تكذيبا فهذا كافر على كل حال. لماذا؟ لأنه مكذب لله ورسوله، وتكذيب الله ورسوله كفر، وسواء كانت الصفة ذاتية أم فعلية لا فرق، حتى لو كذب أن الله ينزل للسماء الدنيا قلنا إنه كافر. إذا قال إن الله لا ينزل للسماء الدنيا قلنا إنه كافر، لأن الرسول يقول ينزل وهذا يقول لا ما ينزل، معناه كان يقول يا محمد كذبت. أما القسم الثاني من الجحد فهو جحد التأويل، أن يجحد صفة من صفاته على سبيل التأويل، مو على سبيل التكذيب. يقول نعم إن الله استوى على العرش، لكن معنى استوى استولى، إن لله يدين لكن المراد بها
النعمة
وما أشبه ذلك. فهذا على قسمين، إن كان هذا التأويل له وجه في اللغة العربية فإنه لا يكفر، لأن هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده فلا نكفره، وإن لم يكن له مساوغ في اللغة العربية فهو كافر، لأن التأويل على هذا الوجه معناه لا مو التكذيب، معناه التكذيب. نعم. مثال ذلك لو قلت أنا مثلا اشتريت شرح ابن عقيل، شرح ابن عقيل، فجاء واحد وقال إن محمدا اشترى الروض المرض، وقال أردت بالروض المرض شرح ابن عقيل، معناه كذبني. السبب هل يحتمل التأويل هذا؟ ما يحتمل التأويل، يعني لا يمكن أن نحول معنى شرح ابن عقيل إلى معنى الروض المرض. فإذا كان لا وجه للتأويل فإنه كافر، لأن معنى هذا التأويل الإنكار والتكذيب، إذ أنه لا مسوغ له في اللغة العربية، فلا يكون بذلك مقرا. فصار هناك كلام المؤلف هنا ليس على إطلاقه. نعم لو أنه أصر بعد أن تبين له أن الحق في خلاف تأويله ولو كان له مساق، ولكنه أصر، فهذا قد يحكم بكفره وردته، لأنه أنكر حقيقة الكلام مع العلم بأن تأويله ليس بصواب، فهذا ربما يحكم بكفره. قال أو اتخذ لله صاحبة، الصاحبة الزوجة، يعني قال إن الله تعالى له زوجة والعياذ بالله. نعم فهذا يكفر. طيب فيه دقيقة قبل أن نخرج عن موضوع جهة الصفة من صفات الله، قلت إذا كان لها مساق في اللغة العربية فإنه لا يكفر. نعم إلا إذا تضمن هذا التأويل نقصا في الله عز وجل، إن تضمن نقصا فإنه يكفر، لأن إثباته ما يستلزم النقص هو سب لله عز وجل، سب لله عز وجل وعيب له، وسب الله تعالى وعيبه كفر. نعم طيب مسألة العلم ستأتينا في كلام المعلم. أو اتخذ لله صاحبة يعني إيش؟
زوجة.
اتخذ سواء قالها بلسانه أو اعتقدها بقلبه فإنه يكون كافرا. الصاحبة ما يحتاج لها إلا من لا يتخذها إلا من كان محتاجا إليها لتكمل حياته أو تبقي نسله، ولا لا؟ والله عز وجل منزه عن ذلك، فهو غني عن العالمين، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فليس بحاجة إلى أن يبقى له نسل مثلا. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شوف الآية، لم يلد ولم يولد، بقي قسم ثالث أن يكون هناك تولد، لأن بعض الأشياء تتولد ولا تتوالد، تتولد من العفونات ولا تتوالد، فنفى ذلك بقوله، نفى ذلك بل ما هو أعم منه بقوله ولم يكن له كفوا أحد. الحاصل أن الذي يتخذ لله صاحبة يكون كافرا. لماذا؟ أولا لتكذيبه القرآن، وثانيا لتضمن إثباته الصاحب لله تنقص الله عز وجل، لأن هذا يتضمن نقصا بلا شك، فهذا يكون كافرا، صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. نعم
خاط بين آيتين،
ما جاء السؤال؟
خاط بين آيتين
نعم سبحانه يكون هو الأول
ويكون
الأصغر. هذه في سورة الأنعام. وخلقوا له بنيه وبنات من بعدهم سبحانه وتعالى المسؤول بديع السماوات والأرض
أن
يكون له ولد. نعم أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب. نعم قال أو اتخذ له صاحبة أو ولدا. ولدا ذكرا ولا أنثى؟ ذكر أو أنثى لأن كلمة ولد في اللغة العربية تشمل الذكر والأنثى. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال سبحانه وتعالى إن امرؤ هلك وليس له ولد يعني لا ذكر ولا أنثى. قال أو اتخذ الله ولدا فزعم أن لله ابنا أو أن لله بنتا فهو كافر. ونقول في العلة لأنه مكذب لله عز وجل ولأنه واصف لله بما يقتضي النقص. طيب هل تكذيب الله عز وجل في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وهذا يقول إن لله ولد، هل أحد من الناس قال إن لله ولدا؟
نعم.
قالت اليهود غير من الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقال المشركون الملائكة بنات الله الملائكة بنات الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا أصطفى البنات على البنين. فاليهود قالوا إن عزيرا ابن الله وعزير رجل صالح قالوا إنه ابن الله والنصارى قالوا إن المسيح ابن الله فصار اليهود والنصارى على حد سواء في اعتقادهم في ربهم والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. ولهذا يجب علينا أن نبغض النصارى كما نبغض اليهود لأن الكل أعداء لله عز وجل. الكل قال الله تعالى فيهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن قال إن النصرانية أو اليهودية أخ لي فهو مثلهم يكون مرتدا عن الإسلام لأن هؤلاء ليسوا إخوة لنا. الأخوة بين من؟ بين المؤمنين بعضهم لبعض إنما المؤمنون إخوة أما هؤلاء فليسوا إخوة لنا. طيب فإذا قال قائل إنهم إخوة لنا في الإنسانية قلنا لكن هؤلاء كفروا بالإنسانية ولو كان عندهم إنسانية لكان أول من يعظمون خالقهم عز وجل وربهم الذي بعث إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وحتى رسلهم بشرت بمن؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وش اللي يضبونه؟
باع السيارة
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقد كتب الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في سورة الأعراف على هذا الموضع كتب نصوصا كثيرة تدل على أن محمد عليه الصلاة والسلام مكتوب في التوراة والإنجيل وهي نصوص نافعة ملزمة لهؤلاء النصارى واليهود الذين أنكروا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام إلى عموم الناس وقالوا إن محمدا مرسل إلى العرب فقط وهم كاذبون فيما قال بل هو مرسل إلى جميع الرسل. ونقول لهم إذا أقررتم أنه رسول فقد قامت عليكم الحجة إلى جميع الخلق إذا أقررتم أنه رسول فقد أقررتم بعموم رسالته. أنتم إذا قلتم أنه رسول إلى العرب فإنكم قد أقررتم بعموم رسالته إلى الخلق. كيف ذلك؟ نقول لأنكم إذا قلتم أنه رسول لازم من ذلك أن يكون صادق وإلا ولا لا لا لم يقل رسول. فإذا كان صادقا فقد قال هو يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هكذا قال الله له أمره أن يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وأبعثت إلى الناس لا. فالحاصل أن هؤلاء النصارى اتخذوا لله ولدا، وقالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. فمن قال إن لله ولدا فهو كافر مرتد عن الإسلام أو جحد بعض كتبه، بعض كتبه، سواء كان ذلك بعضا من كتاب أو بعضا من كتب، يعني فرق، سواء كان بعضا من كتاب أو بعضا من كتب فإنه يكفر. مثلا لو أنكر التوراة وجحد أن الله أنزل التوراة على موسى كان كافرا، لأنه مكذب لله ورسوله. أنكر أن الله أنزل الإنجيل على عيسى، نقول هو كافر أيضا. أنكر أن الله أنزل القرآن على محمد، نقول هو كافر. أنكر أن شيئا من القرآن نزل على محمد فهو كافر أيضا، واضح؟ طيب لو أنه أنكر شيئا من الكتب السابقة بناء على أنه محرف، مثل وجد في كتب التي بأيديهم الآن أن محمد الرسول العرب فقط، وقال هذا أبد ليس في التوراة ولا في الإنجيل أن محمد الرسول العرب فقط، يكفر ولا
لا؟
هذا لا يكفر لأن هذا كذب قطعا، فإنه ليس في التوراة ولا في الإنجيل أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب، فكلها تدل على أنها عامة. فإذا نقول بعض كتبه التي ثبت أنها من كتب الله عز وجل، فإذا أنكر بعضها فهو كافر. طيب إذا قال قائل لماذا لا نقول إن هذا يتبعض؟ فإذا أنكر بعض الكتاب وآمن ببعض قلنا هو مؤمن بما آمن به وكافر بما كفر به، كما تقولون فيما إذا عمل معصية لا تصل إلى الكفر كان مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته.
كيف
لا 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 لا
لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وهذا إيمان مو عمل، هذا إيمان وضده الجحد وليس بعمل. فالعمل نعم يمكن يتبعض، لكن الإيمان لا يتبعض، بمعنى أن من أنكر شيئا من الكتب فهو في إنكار الجميع. قال الله تبارك وتعالى ممكن على بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. هؤلاء كفار حقا، شف أكد أولئك هم الكافرون حقا، هذه حقا مصدر مؤكد لمضمون الجملة كما تعرفون، وعامله محذوف وجوبا لأن الجملة هذه هي معنى حقا، ولا يمكن أن نجمع بين العوض والمعوض عنه. نعم، كما قال ابن مالك كابني أنت حقا صرفا. نعم طيب، أو جحد بعض كتبه، ما الذي نعرف من الكتب؟
الزبور والتوراة والزبور،
خمس، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن، خمسة
ستة،
تخلون صحف إبراهيم وموسى اثنين، طيب ستة، هذه نعرفها بأعيانها، ولكن مع ذلك نؤمن بأن كل رسول معه كتاب، كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بالناس بما اختلفوا فيه. وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لكن منها ما لا نعلمه، وإن كنا نعلم الرسل لكن لا نعلم الكتب التي أرسلت معه. المهم أن من أنكر شيئا من الكتب أو أنكر بعضها فهو كافر. نعم.
ويدل على هذا أيضا آية أخرى كقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه رسول إلى يوم القيامة. وهذا يدل أن الناس لا يحتاجون بعده إلى نبي ولا رسول، لأن شريعته ستبقى. ومن ثم قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب، هؤلاء الرسل يجب علينا أن نؤمن بأعيانهم من علمنا منهم، ومن لم نعلم فإننا نؤمن بهم على سبيل الإجمال والعموم. ثم إن الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل ينقسم إلى قسمين: أولاً الأمور الخبرية فيجب الإيمان بها وتصديقها بدون تفصيل، كل ما جاء أو كل ما صح من الكتب السابقة أو عن الرسل السابقين من خبر فإنه يجب علينا أن نصدق به جملة وتفصيلا. لماذا؟ لأن الخبر لا يمكن أن ينسخ، فما أخبرت به الرسل من قبل أو الكتب لا يمكن أن ينسخ بالقرآن، لأنه خبر عن الله عز وجل، وخبر الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينسخ. انتبه. لماذا؟ لو جاز نسخ الخبر لكان أحد الخبرين كذبا، والكذب محال. اللهم إلا أن يأتي طلب بلفظ الخبر فقد ينسخ، لأنه حينئذ يكون طلبا. وأنتم تعلمون أنه في بعض الأحيان تأتي الصيغة الخبرية مرادا بها الطلب. طيب، هذا ما سبق من الكتب السابقة والرسل. وأما القسم الثاني وهو الأحكام التي في الكتب السابقة وعند الرسل السابقين، فإن هذا ينقسم إلى قسمين، بل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علمنا أن القسم الأول ما جاءت شريعتنا بتقريره، فهذا يجب الإيمان به. لماذا؟ لأن شريعتنا قررت وحكمت به فنؤمن به، لأنه توجه الطلب به من جهتين: من جهة الشريعة الإسلامية ومن جهة الشريعة السابقة. القسم الثاني ما جاءت شريعتنا بخلافه ونسخت، فلا يجوز العمل به، لا يجوز العمل به لأنه منسوخ، وما نسخه الله عز وجل فإنه قد انتهى حكمه، حتى المنسوخ في شريعتنا لا يجوز العمل به، لأن الله تعالى أنهى. فلا يجوز أن نتعبد الله تعالى بما لم يرتضي الله سبحانه وتعالى أن يبقى لنا شرعا. فالله عز وجل لا يرتضي لنا الحكم المنسوخ لأنه نسخه، فلا يجوز لنا أن نتعبد له به. القسم الثالث ما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وفاقه، وهذا محل خلاف بين العلماء، هل هو شرع لنا أم لا. فمنهم من قال إنه ليس بشرع، لأن الأصل أن شريعتنا نسخت ما سبقها، فلا يبقى ما سبقها شرعا إلا ما أيدته وقررته. ومنهم من قال إنه شرع لنا، وهذا القول هو الراجح بل المتعين، لأن الله عز وجل يقول لما ذكر الرسل قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ، وهذا عام. وقال عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ولكن هل هو شرع بالتشريع السابق أو بالتشريع اللاحق؟ الجواب أنه شرع بالتشريع اللاحق، لأننا نحن الآن استدللنا على أنه مقرر بأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فيكون الفرق بينه وبين القسم الأول أن الأول نصت الشريعة عليه بعينه، وهذا ذكرته على سبيل الإجمال. إذن يجب علينا أن نعرف جحد بعض الكتب والرسل. فقلنا الآن إن كان من باب الخبر فما الواجب؟ والواجب الإيمان به وتصديقه، لأن الكل من عند الله، ونسخ الأخبار مستحيل. لماذا؟ لأنه نعم، لأن نسخ أحد الخبرين بالآخر يستلزم تكذيب أحد الخبرين، أن أحدهما كاذب، وهذا شيء مستحيل. أما الأحكام فذكرنا أنها على ثلاثة أقسام: ما ورد شرعنا بتقريره وإثباته، وما ورد بخلافه ونسخه، وما لم يرد فيه إثبات ولا نسخ، وهذا محل خلاف بين العلماء. قال المؤلف: أو سب الله أو رسوله. أعوذ بالله، سب الله أي وصفه بالعيب، وأعظم السب أن يلعن الله والعياذ بالله، أو يعترض على أحكامه الكونية أو الشرعية بالعيب ولو على سبيل اللمس والتعريض، حتى لو كان تعريضا فإنه يكفر، لأن هذا امتهان لمقام الربوبية وهو أمر عظيم. فمن سب الله سواء كان سبه بالقول أو سبه بالإشارة، وسواء كان جادا أو هازلا، بل سب الله هازلا أعظم وأقبح، فإنه يكون كافرا، لقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. ولأن سب الله عز وجل تنقص له فيكون كفرا، كل من تنقص الله بقوله أو فعله أو بقلبه فهو كافر، لأن الإيمان إيمان بمن؟ بالله عز وجل وبما له من الصفات الكاملة والربوبية التامة. فإذا سب الله فإنه يكون كافرا، حتى وإن قال إنما قلت ذلك هازلا لا جادا، نقول هذا أقبح، أن تجعل الله تعالى محل الهزل والهزل والسخرية. كذلك من سب الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. وقول مؤلف أو رسوله ينبغي أن نجعلها من باب المفرد المضاف حتى يشمل جميع الرسل، فمن سب أي رسول من الرسل فإنه كافر، لأن هذا ليس تنقصا للرسول بشخصه، بل هو تنقص لرسالته وهي الوحي، ويتضمن تنقصا للذي أرسله، لأنه لا شك أنه من النقص أن يرسل بشر إلى الخلق يستبيح دماءهم وأموالهم وذراريهم وهو محل النقص. يعتبر هذا سفها ولا لا؟ يعتبر سفها. ف فسب الرسول سب لمن أرسله. ولهذا قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهو سبحانه وتعالى ما جعل الرسالة إلا في من هو أهل لها وجدير بها، لما علم سبحانه وتعالى في سابق علمه أنه أهل لتحمل ما كلف به. وليس كل أحد يكون أهلا للرسالة، ولهذا قال السفارين رحمه الله، أقوله مستشهدا لا مستدلا، قال: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. والتهذيب: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. الحاصل أن سب الرسول عليه الصلاة والسلام سب لمن أرسله، ومناف لحقه الذي هو أوجب الحقوق البشرية، وحقه التعظيم والإجلال والتوقير. حتى أن الله عز وجل جعل من أسباب الرسالة ومن حكمة الرسالة أن نؤمن بالرسول، بالله ورسوله، ونعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوقره: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هذا ركن وأساس من حكمة من حكم إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن سب النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه نقصا له، تنقصا في حق، تنقصا له ولمن أرسله، هو أيضا تنقص لشريعته. ولهذا إذا سب أحد من الناس رجلا فإن سبه ينعكس على منهاجه الذي انتهجه، ويكون نفس المنهاج الذي انتهجه عند الناس منقوصا، لأنه سب من قام بهذا المنهج. فسب الرسول عليه الصلاة والسلام إذن تضمن ثلاثة أمور، كل واحد منها كفر. تضمن سب الله، وسب الرسول، وسب شريعته. يعني بلا شك أنه إذا سب الرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذا يستلزم تنقص ما جاء به، لأن الناقص ليس أهلا لأن يقتدى به بأقواله أو أفعاله. طيب، أو سب رسوله كفر. الجملة هذه جواب إيش؟ أين الشرط؟ أين من؟ فمن أشرك بالله. نعم، وقوله كفر أي كفرا مخرجا عن الملة. ولا نقول أنه كفر كفرا دون كفر، لأن الباب هذا باب حكم المرتد، يعني الكافر كفرا مطلقا. ثم انتقل المؤلف لنوع آخر من أسباب الردة، وهو الجحد. وهو الجحد، ويدخل في أي الأمور الأربعة السابقة؟ في الاعتقاد، لأن الجحد سواء إن كان بالقلب فهو بالاعتقاد، باللسان فهو من القول. يقول: من جحد تحريم الزنا بأن قال الزنا حلال والعياذ بالله، إذا جحد فينظر، إن كان جاهلا لم يكفر، وإن كان عالما كفر. لكن أي ميزان ندرك به أنه عالم أو غير عالم؟ إذا كان ناشئا بين المسلمين فإن هذا يقتضي أن يكون عالما، ولو ادعى الجهل لم يقبل، وإن كان حديث عهد بإسلام أو ناشيا ببادية بعيدة، لأن البادية والأعراب بعيدون عن معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن هذا لا يكفر إذا ادعى أنه جاهل. والله إحنا ما علمت، إحنا من يوم إحنا صغار والواحد يسرح بالغنم مع بنت عمه، نعم، ويتمتع بها، ونحسب هذا ما في شيء، ونرى أنه حلال. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ ها؟ في البادية يمكن، البادية البعيدة يمكن. فهذا إذا أنكر تحريمه وقال أنه جاهل لا يكفر، لكن إذا علم فأصر. والله حنا ما حنا بتركين عادتنا، لو قلتم منهم حرام أنتم الحضران ما تعرفون، نعم حنا أفقه منكم، وهذا في مذهبنا حلال، نعم، أما مذهب الحضران فلا نقر به، فهذا يكون يكفر. ليش؟ لأنه أصر بعد أن عرف. طيب، إذا أنكر تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المجمع عليها، مثل تحريم الربا، قال الربا حلال، يعني ما جحد تحريم نوع معين منه مما يجري فيه الخلاف بين العلماء، مثلا تفاحة بتفاحتين ربا عند الشافعي وليس ربا عند الإمام أحمد، فلو قال أصحاب الإمام أحمد إن تفاحة بتفاحتين حلال يكفرون؟ لا، لكن مراد المؤلف إذا أنكر تحريم الربا جملة، قال إن الربا حلال فهذا كافر بلا شك. ليش؟ لأن تحريم الربا نص في القرآن، وأحل الله البيع وحرم الربا، فيكون جحد تحريمه إيش؟ تكذيبا لله عز وجل، فيكون كافرا. وتحريم الربا من حيث الجملة في خلاف ولا مجمع عليه؟ مجمع عليه، من حيث الجملة مجمع عليه إجماعا قطعيا، كل المسلمين مجمعون على أن الربا محرم. طيب الخمر، الخمر مجمع عليه؟ نعم، الخمر مجمع عليه إجماعا قطعيا بين المسلمين. فإذا قال قائل إن الخمر ليس بحرام فهو كافر، ولكن بشرط أن يكون ناشئا بين المسلمين وعارفا أحكام الإسلام. أما لو فرض أنه أسلم حديثا ولا يعلم، هو في حال كفره يشرب الخمر، فوجدناه يشرب الخمر بعد إسلامه، كيف تشرب الخمر؟ قال الخمر حلال ما هو حرام، فإن هذا لا يكفر. ليش؟ لأنه جاهل، وجاحد التحريم إذا كان جاهلا به فإنه لا يكفر، ولهذا المؤلف قيده. طيب، وقال المؤلف المحرمات الظاهرة، احتراز من إيش؟ من المحرمات الخفية التي لا يطلع على تحريمها إلا العلماء، فإن هذه لا يكفر منكر تحريمها لأن الناس عامتهم يجهلونها. طيب، قال العلماء أيضا أو أنكر تحليل المحللات الظاهرة المجمع عليها، ها؟ فإنه يكون كافرا، مثل ها؟ البيض. أين لو أنكر تحريم البيض، حل البيض، بيض الدجاج أيضا، قال بيض الدجاج حرام، نعم، لماذا؟ لأنه غير مستطيل، والبيض الحلال بيض الدجاج الأول اللي يكون مستطيلا، أما هذا مستدير فهذا حرام. نقول له هذا بتأويل ولا بغير تأويل؟ وبتأويل، لكنه ما نتعده هو سائغ ولا سائغ غير سائغ. نشوف بعد الأذان إن شاء الله. أنكر تحليل شيء من المحللات الظاهرة المجمع عليها قال العلماء فإنه يكفر، لأنه أنكر حكما من أحكام الإسلام بما لا يسوغ فيه التأويل. وذكرتم المثال على ذلك، مثل لو أنكر تحريم البيض. طيب لو أنكر تحريم البيض من الدواجن بحجة أنه مستدير وأن البيض السابق كان مستطيلا، تحليل قصدي، لو أنكر تحليله نقول هذا لا يسوغ هذا التأويل. لكن ربما لو كان عاميا محضا قد يكون هذا شبهة لديه، فنعلمه بأن هذا التعليل تعليل لا أثر له، وأن البيض سواء كان مستطيلا أو مستديرا فهو حلال بكل حال. نعم.
نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم المرتد.
وهو قال المؤلف صاحب الإقناع عشان يعرف أنه
قال المؤلف صاحب الإقناع باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه ولو مميزا طوعا ولو هازلا. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته.
طيب تحبون نعلق على هذا ولا نخليه يمشي؟ ها؟ طيب قوله طوعا احترازا مما إذا أكره، فإذا أكره على الكفر فكفر، فإن فعله لداعي الإكراه أي دفعا للإكراه فإنه لا يكفر، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وأما إذا فعله لا لداعي الإكراه لكنه لما أكره كفر، وليس في قلبه تلك الساعة أنه يريد بذلك مدافعة الإكراه، فقد اختلف العلماء هل يكفر أو لا. والصحيح أنه لا يكفر، وذلك لأنه غير مريد لذلك ولا مختار له، وعموم الآية إلا من أكره يشمل هذا. أما إذا فعله مطمئنا بذلك وقال في نفسه لما أكرهت على الكفر فإنه سيكفر، فلا شك في أنه يكفر، لأن قلبه حينئذ غير مطمئن بالإيمان. فصار المكره له ثلاث حالات، إما أن يفعل ذلك لدفع الإكراه فهذا لا يكفر قولا واحدا، أو يفعل ذلك مطمئنا بما أكره عليه فهذا يكفر قولا واحدا، أو يفعله غير مطمئن لكن لأنه مكره وهو لا يريد ذلك فهذا فيه خلاف، والصحيح أنه لا يكفر. وكذلك نقول في مسألة الإكراه على الطلاق وشبهه. وجامع ذلك أنه لا اختيار له ولا إرادة له، وهو يحب أن تنطبق عليه السماء ولا يكره على الكفر. نعم.
قاله صفة من صفاته أو اتخذ له.
وقوله ولو هازلا يعني له يمزح، بل قلنا فيما أشرحنا قد يكون الهازل أعظم من الجهاد، لأنه جمع بين الكفر والهزئ بالله عز وجل. نعم. فمن سخر بالدين وقال أنا ما قصدت إلا المزح والضحك، قلنا إنك كفرت، وإذا كنت صادقا فتوب إلى الله عز وجل واغتسل وعد إلى الإسلام، والتوبة تجب ما قبلها. نعم.
قال: فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ له صاحبة أو ولدا أو ادعى النبوة أو صدق من ادعاها أو جحد نبيا أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله أو شيئا منه أو جحد الملائكة أو البعث أو سب الله.
طيب كل هذه أيضا أكثرها مر علينا بالمتن. الملائكة ما ذكرهم، لكن لو جحد الملائكة فهو كافر، أو جحد الجن فهو أيضا كافر لأنه مكذب للقرآن. فأما من جحد دخول الجن في الإنس فهو ضال وليس بكافر، ضال لأنه قال قولا ينكره الواقع وينكره الثابت بالأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن غيره. وقصة الصبي الذي جاءت به أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصرع، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام للجن اللي فيه: أخرج عدو الله فإني رسول الله. فخرج الجن من هذا الصبي، والحديث صحيح. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوته وكان قد قال لأمه أخبريني عن شأنه، لما رجع وجد أمه قد أعدت النبي عليه الصلاة والسلام شاة وسمنا وأقطا، وأخبرته أن ولدها شفي ولم يعد إليه ذلك الجن. والأخبار الكثيرة عن أئمة المسلمين وعلماء المسلمين في ذلك لا تنكر. وكان الشيخ الإسلام رحمه الله يؤتى إليه بالمصروع فيضربه ويخاطب الجن ويعاهده فيخرج ولا يعود. وجيء إليه برجل مصروع، حكاه عنه تلميذه ابن القيم، جيء إليه برجل مصروع فألقي بين يديه، فكلم الجنية التي صرعت وقالها: أخرجي. قالت: إني أحبه. قال: هو لا يحبك. نعم، يعني ولا مات عليه ولا على حبه. وبعدين قالت: إني أريد أن أحج به. شك كيف بعد ما قلت أحج معه تبي تحج وتشيله إلى مكة؟ قال: هو لا يحب أن يحج معك. ثم جعل يعظها وأبت أن تخرج، فجعل يضرب الرجل على رقبته حتى إن يده كلت يد شيخ الإسلام ابن تيمية، فخرجت. لكنها قالت: أخرج كرامة للشيخ. قال: لا، أخرجي طاعة لله ورسوله. إن شاء الله أكبر، إنكار الذات كما يقول الناس. أخرجي طاعة لله ورسوله، ولا له أمثالنا كان يقول: وين جني تخرج كرامة لي؟ نعم، يفرح بهذا، يقول: بس أنت اطلع له كرامة لي مشي. لكن هو قال: لا، أخرجي طاعة لله ورسوله. فخرجت. فلما أفاق الرجل قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ تعجب، وش اللي جابوا المكان الشيخ المجلس الشيخ الإسلام تيمية؟ فقيل له: كيف ما أحسست بهذا الضرب الذي كان يضربك ما أحسست به؟ قال: لا والله ما أحسست به. شوف كيف هذا يقع الضرب على الصارع ولا يحس المصروف. والمسألة هذه ما ينكرها أحد أبدا، لأن الشيء المعلوم بالحس إنكاره يكون مكابرة وضلالا. نعم، وقد أنكر بعض الناس هذا الشيء، وأظن من أنكره الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، وهذه منها فواته أظن، ما أجزم، لكن قد مر بي بعيدا، وأنكره أيضا بعض المعاصرين، لكن قيل لي إن الشيخ